بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: قالوا: فهل لله عندك مشبه؟ قلت: المشبه في الجحيم الموصدي. قالوا: فأنت تراه جسما مثلنا؟ قلت: المجسم عندنا كالملحدي. قالوا: فهل هو في الأماكن كلها؟ قلت: الأماكن لا تحيط بسيدي. قالوا: أتزعم أن على العرش استوى؟ قلت: الصواب كذاك أخبر سيدي. قالوا: فما معنى استواه؟ أبل لنا. فأجبتهم: هذا سؤال المعتدي. قالوا النزول فقلت: ناقله لنا قوم هم نقلوا شريعة أحمد. قالوا: فكيف نزوله؟ فأجبتهم: لم ينقل التكييف لي في مسندي. قالوا: فينظر بالعيون؟ أبل لنا. فأجبت: رؤيته لمن هو مهتدي. قالوا: فهل لله علم؟ قلت: ما من عالم إلا بعلم مرتدي. قالوا: فيوصف أنه متكلم؟ قلت: السكوت نقيصة بالسيد. قالوا: فما القرآن؟ قلت: كلامه من غير ما حدث وغير تجدد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قالوا: فهل هو في الأماكن كلها؟ قلت: الأماكن لا تحيط بسيدي. هذا من الكلام المجمل الذي لا ينبغي إقراره ولا أن يؤخذ على ظاهره، لأن الأماكن، قالوا: فهل هو في الأماكن كلها؟ الواجب أن يعين، يقال إنه مستوى على عرشه، والعرش يدخل في تحت هذا اللفظ، عموم هذا اللفظ. الأمور المجملة من شأن المتكلمين، يأتون بأمور مجملة تشتمل على حق وعلى باطل. لكن يحمل الكلام هذا على أنه يقصد ما عدا العرش، والعرش وغيره لا يحيط بالله جل وعلا، فالله هو المحيط بكل شيء، ولكنه جل وعلا فوق كل شيء، والفوقية والعلو تظاهرت عليه أدلة السمع والعقل والفطر. الله فطر عباده على أنهم يسألونه من فوق، ما يمكن أن يكون إنسان يقول: أنا أسأل ربي من تحت أو من يميني أو من شمالي. إذا سأل ربه وجد في نفسه ما يدفعه إلى أنه يطلب ربه من العلو من فوق. هذه فطرة، فطرة الله، فطر الله عليها خلقه. حتى البهائم تدرك هذا الشيء، لكن ابن آدم يتعلم الضلال وينشأ عليه فيألفه، وربما تصور أن هذا من الباطل كما هو مذهب أهل الكلام الباطل، ولا يزالون على هذا المذهب، كالأشاعرة مثلا. عندهم العلو مكان، والمكان لا يكون فيه إلا جسم، فيلزم أننا إذا أثبتنا أن الله على العرش أننا نثبت أن له مكان، وأنه تحيط به الأمكنة، وأنه جسم، وكل لوازم هذه تلزم لو كان على ما يتصورونه هم، تعالى الله وتقدس، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في أوصافه. فالسؤال كذا فهل هو في الأماكن كلها؟ سؤال باطل لا يجوز إطلاقه هكذا. السؤال الذي جاء من المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول أين الله؟ فالجواب أنه في السماء. ما سأل الجاري هكذا قال أين الله؟ وهؤلاء يسمون أهل السنة الأينية ويعيبونهم بهذا، يعني أنكم تسألون عن الله بأين، فأين تكون للأماكن للمكان، والله لا مكان له. وهذه مسألة قديمة اخترعها المتكلمون وصاروا يقررونها، من الأمور المشهورة القضية التي حدثت همدان مع إمام الحرمين لما كان يقرر المذهب المتكلمين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. فقام رجل من أهل السنة وقال دعني من هذا الكلام، ولكن أخبرني عن أمر ضروري أجده في نفسي وتجده أنت في نفسك، وكل داع يدعو ربه يجد ضرورة تدفعه أنه يسأل ربه من فوق، لا يلتفت يمين ولا شمال ولا تحت، كيف أدفع هذه الضرورة حتى أصدق بقولك كان الله ولا مكان إلى آخره؟ يقول فوضع رأس يده على رأسه ونزل وصار يبكي ويقول حيرني الرجل، لأن عقيدته مبنية على هذا، لما بطلت حار ما يدري ماذا يعتقد كما حصل له عند الموت. وهو وغيره من المتكلمين الذين يبنون دينهم على ما يسمونه براهين عقلية، وهي شكوك شكوك وأوهام لا حقيقة لها. وقوله قلت الأماكن لا تحيط بسيدي، هذا صحيح، لا يجوز أن يقال أن مكانا من الأمكنة تحيط بالله جل وعلا، فهو المحيط بكل شيء. ويجب أن يتأمل العبد قول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. السماوات هي أكبر المخلوقات، وكل سماء تحيط بالتي تحتها من المخلوقات الأرض والسماء إلى أن تكون السماء السابعة التي تحيط بكل المخلوقات، وفوق السماء السابعة الجنة التي عرضها عرض السماوات والأرض لأنها فوق السماء السابعة، والسماء السابعة هي أوسع السماوات وعلاها، فتكون الجنة أوسع من السماء السابعة والسماوات كلها كما هو نص القرآن. ثم العرش، السماوات كلها بالنسبة إليه كأنها 7 دراهم ألقيت في أرض من فلت كما جاء في حديث أبي ذر. وإذا كان يوم القيامة قبضها جل وعلا بيده فصارت كالخردلة في يده تعالى وتقدس، مثل هذا يقال إنها تحيط بها لا يمكنها، لو أن شيئا يقله أو شيء يظله تعالى الله وتقدس. فعلوه صفة ذات كما هو معلوم، وصفات الذات هي الملازمة له تعالى وتقدس، ما تنفك عنه أبدا، فينزل وهو على عرشه فوق كل شيء، ويأتي يوم الفصل إلى الأرض وهو على عرشه فوق كل شيء تعالى الله وتقدس. فما قدر الله حق قدره، الذي يسأل مثل هذا السؤال ما قدر الله حق قدره ولا عرف الله جل وعلا. هذا من الأمور التي لا ينبغي إطلاقها فهي باطلة. وقوله قالوا أتزعم أن على العرش استوى؟ قلت الصواب كذاك أخبر سيدي. هذا نص القرآن جاء في 7 مواضع من القرآن في 6 اطرد بعد خلق السماوات عطفه عليها بثم، والسابع لم يذكر هذا العطف. سورة طه الرحمن وعلى العرش استوى. ما البقية 6 كلها إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وثم كما هو معروف تدل على العطف مع التراخي. فهذه هذا الاستواء استواء خاص بعد الخلق الذي رتبه الله جل وعلا، يعني بعد خلق السماوات والأرض حيث رتبه الله عليه، ولا يلزم أن يكون لم يستوي على عرشه قبل ذلك، لأنه جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. هذا يدلنا على أن في ذلك الوقت العرش موجود، عرشه والماء موجود، والله جل وعلا استوى على عرشه. ثم الله غني عن العرش وعن غيره، ولكن لحكمة أرادها جل وعلا وشاءها خلق العرش، وإلا هو الذي يمسك العرش بقوته جل وعلا، وليس العرش هو الذي يحمله ويقله ويحتاج إليه، تعالى الله وتقدس. وهو غني عن العرش وعن غيره، لا يحتاج إلى شيء، تعالى الله وتقدس. ولكن يجب أن نثبت ما أثبته الله جل وعلا، فنقول إن ربنا مستوى على عرشه تعالى وتقدس. والاستواء قوله قالوا فما معنى استواءه أبل لنا، فأجبتهم هذا سؤال المعتدي، ليس هذا سؤال معتدي، هذا سؤال حق، لأن المعنى مقصود لنا، مقصود أن نعرفه، وإنما الممنوع الكيف، الكيفية هي التي إذا سأل عنها سائل نقول هذا اعتداء وهذا سؤال عن أمر لا يدرك ولا يعلم، لأن كيفية الصفات غير معروفة. وليس معنى ذلك أن الكيفية لا وجود لها ولا يوصف الله جل وعلا بها، وإنما المعنى جهلها، الخلق يجهلونها، لأن الكيفية أقل شيء ما أقل ما تحتاج إليه، تحتاج إلى شيئين، أحدهما المشاهدة، لأن هي الحالة التي هو عليها، هذا ممنوع ما أحد يشاهد تعالى وتقدس. وأقل من هذا إذا لم تحصل المشاهدة أن يكون الموصوف له مثيل يقاس عليه، وهذا أيضا ممتنع تعالى الله وتقدس. فإذا فهذا الكيفية مجهولة كما قال الإمام أحمد الإمام مالك رحمه الله، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به يعني بالاستواء واجب، والسؤال عن الكيفية عن كيف بدعة. لهذا قال للسائل لا أراك إلا رجل سوء، فأمر به أن يخرج من مجلسه، عندما لما سمع السؤال صار يتصبب عرقا تعظيما لله جل وعلا. كيف يسأل هذا السؤال؟ إن معروف أن الإنسان أنه ما يصل إلى هذا الحد ولا قريب منه. أما المعنى فالمعنى هو العلو أو الاستقرار أو الارتفاع، فهذا جاءت 4 ألفاظ فسروا بها الاستواء عن السلف مروية بالأسانيد استقر على صعد ارتفع، وكلها بمعنى واحد، إن ألفاظ مترادفة، فالمعنى مطلوب منا. هل يمكن أن نخاطب بشيء لا يطلب المعنى منا؟ هذا ما يمكن. كل ما خطينا به فمعناه مجهول، ولكن الظاهر إما أن يكون تغيير من النساخ أو المطابع أو غيرها. قال المعنى، قالوا فما المعنى، لا فما، قالوا فما الكيف، أو أنه يقصد بالمعنى الكيف، الاستواء كما هو ظاهر من كلامه. أجبتهم هذا سؤال المعتدي، سؤال الكيفية عن أي صفة من الصفات فهي ممنوعة، بل المخلوقات كيفيتها، كيفيتها يعني في الآخرة غير معلومة لنا، وهي الحقائق التي أخبر الله جل وعلا عنها، ما في الجنة وما في النار والحساب، وما يكون عليه الإنسان نفسه، حتى الحياة في القبر ما نعرف حقيقتها. الإنسان ما هو إذا مات عدم ذهب إلى العدم نهائيا، بل حياة أخرى ينتقل من حياة إلى حياة، حياته في القبر حياة غير معروفة لنا، غير ممنون، كيفيته غير معلومة. وقد ثبتت النصوص بأنه يسأل ويجلس ويجيب، وأحيانا لا يجيب، وأنه يعذب أو ينعم، وأنه يخاطب، يفتح له باب إلى الجنة أو باب إلى النار، وقال انظر إلى مكانك. ولو مثلا كشف عنه القبر لا روي أنه على ما وضع عليه، ما فيه تغير، ما فيه، لأن هذه من أمور الغيب التي أمرنا بالإيمان بها، ولو كشفت لذهبت الحكمة. الإيمان يقوم في الأمور الغيبية، وكذلك ما في الجنة وما في النار الحساب وغيرها، كيف يقوم الناس في الموقف 50,000 سنة؟ المعقول هذا؟ وكان حياتنا هذه لا يمكن أبدا. الإنسان لو وقف يوم من الصباح إلى المساء ما استطاع واقف على قدميه. 50,000 سنة وقوف، ثم العرق الذي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يلجمهم بعضهم يصل إلى كعبيه، وبعضهم إلى ركبتيه، وبعضهم إلى حقويه، بعضهم إلى ثندوتيه، وبعضهم يلجمه عرقه وهم في موقف واحد، هذا عرقه يصل إلى هذا وهذا عرقه لا يصل، ثم كونه يذهب العرق في الأرض إلى كذا وكذا. كل هذه لو مثلا تصور الإنسان بعقله وما يدركه ما استطاع أنه يتصورها، لكنها أمور يجب أن نؤمن بها على ما أخبرنا بها بالوحي. وهكذا أمور الآخرة كلها ما اطلعنا عليها ما نستطيع أن نفسرها. كيف الإنسان مثلا يجرأ ثم يذهب يسأل عن ما يتعلق برب العالمين، صفاته وأفعاله وما هو عليه، يسأل كيف؟ فهذا من الاعتداء، بل هذا من التجاوز ومن الطغيان. الإنسان يطغى على ما كان عليه، قد مثل يكون أعظم من الشيطان الذي حصر به، كما قال الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تأتي بالله والملائكة قبيلة، وحتجي بالله والملائكة لتقابلنا بهم مقابلة، شو مع ضعفهم يقولون الرسول مثل هذا الكلام الخبيث الذي ما صدر عن أحد، نسأل الله العافية. وقد مثلا يقول إنسان مثل هذا القول، فالاستواء معلوم كما قال الإمام مالك رحمه الله، أما الكيفية لا في الاستواء ولا في غيره، كيفية الصفات والأفعال كلها ما يسأل عنها، لأنها لا تدرك ولا تعلم، وليس للخلق بها علم، فهي مجهولة. وهذا ينص عليها أهل السنة، يقولون هذا من الأمور التي لا بد منها: أولا إثبات الصفات وأنها خصائص لله جل وعلا لا تشبهها صفات الخلق، الثاني أن الكيفية لا تدرك، فييأس الإنسان من ذلك، وإنما المعاني، نعم المعاني مطلوبة أن يعرفها الإنسان، ومعنى الاستواء وما ذكر، استقر على الشيء وارتفع عليه وعلى عليه وصعد إليه، كلها معنى الاستواء. قالوا: النزول. فقلت: ناقله لنا قوم هم نقلوا شريعة أحمد. كل الأسئلة والأجوبة مجملة، يعني من هل تثبت النزول؟ قلت: ناقله لنا، يعني أنهم نقل إلينا نقل صحيح، فهذا مضمونه أننا نؤمن به ونصدقه ولا نتأول. فالذين نقلوا الشرع هم الذين نقلوا النزول وغيره، والنزول والمجيء معنى واحد، المجيء والائتيان قد جاء في كتاب الله جل وعلا. ولهذا لما سئل إسحاق بن راهويه رحمه الله: هل تثبت النزول؟ كيف تثبت النزول؟ قال: يقول الله جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا. قالوا له: هذا يوم القيامة. قال: الذي يجي يوم القيامة ما يمنعه اليوم؟ المقصود أن هذا يقول، يعني أن هذا مثل ما جاء في كتاب الله الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء مثله في كتاب الله جل وعلا. ومعلوم أن الأشاعرة تبعا لمن سبقهم لا يؤمنون بهذا ولا يصدقون ويتأولون، ويكون نزول نزول الأمر ولا نزول الرحمة ولا نزول العذاب ولا نزول الملائكة ولا. لهذا لما جاء ذكر الائتيان: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي الله أو يأتي بعض آيات ربك، ينظرون أن يأتيهم أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وكذلك في سورة البقرة: ينظرون إلى أن يأتي يوم الله في ظلل من الغمام قضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. والقرطبي: هذه تحمل على ما في سورة النحل. سورة النحل: ينظرون أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك، فرح بهذه بأمر ربك، ولم يذكر الله جل وعلا. قال: نحمل المفصل على المجمل. الآية التي في سورة الأنعام احملها على هذا، وهذا من الممتنع. فالمقصود أنهم يتأولون، يقولون: جاء أمره أو جاءت رحمته أو جاءت ملائكته. يقول لهم السنة: من أين يأتي أمره؟ يأتي أمره من العدم؟ أنتم لا تثبتون العلو، فكيف يأتي أمره؟ من أين؟ يقول الملك: الملك هو الذي يتصرف الخلق، وهو الذي يخاطبهم، وهو يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ما قالوا في قول الله جل وعلا قصة موسى عليه السلام لما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن من البقعة المباركة من الشجرة. قالوا إنه خلق الكلام في الشجرة وسمعه، كلام مخلوق عندهم. وكذا يأتون بالأمور التي قد تضحك عليهم الإنسان، حتى قالوا في قول الله جل وعلا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع عليها رب العزة جل وجل وعلا رجله فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك، والرجلة يعني جماعة من الناس، جماعة من الناس يسمون رجل الله تعالى الله وتقدس. فمثل هذه التي كما يقول الدارمي رحمه الله الصبيان يترفعون عن مثل هذا الكلام، كيف العقلاء والناس الذين يشتغلون بالعلم يقولون مثل ذلك. المقصود أن أهل الكلام جعلوا أنفسهم هي الأصل، وهذا هو أساس الشر، وقاسوا عليها رب العالمين. فتصوروا أن النزول انتقال من مكان إلى آخر، وإذا انتقل من مكان إلى آخر فلا بد أن يخلو منه ذلك المكان، وأنه يلزم أن يكون إذا نزل الذي فوقه العرش والسماء تكون فوقه. قالوا هذا من المحال، من المحال. هذا شيء. والشيء الثاني قالوا الذي ينزل وينتقل هذا حوادث، ونحن عرفنا ربنا جل وعلا بالحوادث، بإحداث الحوادث، وأن كل حادث محدث له محدث، ولهذا يسمون مثل هذه الحوادث، ويقولون كل من اتصلت به الحوادث فهو محدث، وقد يسمونها أعراض. والأعراض أمور التي تعرض وتزول وتنتهي، عندهم الأعراض لا تبقى زمانين. كل هذه كلها بنا على أن نفوسهم هي الأصل، قاسوا عليها رب العالمين تعالى وتقدس، وهذا هو أساس الشر كله القياس. ولهذا كل مؤول معطل في الواقع، والمعطل مشبه لأنه شبه أولا فدعاه تشبيه إلى التعطيل، فإن لم يتكلم بالتشبيه ولكنه مرتسم في ذهنه فهو الذي حمله على ذلك. النزول حق كما أن الاستواء حق، يجب أن نؤمن به على ظاهره كما أخبرنا ربنا جل وعلا، ولا يحتاج إلى تفسير لظهوره ووضوحه. فهل يفسر التراب أكثر منه تراب، أو الماء بأنه أكثر من ماء؟ الاستواء مثله والنزول مثله، النزول من علو إلى أسفل. أما الشبهة التي يوجدونها فهي غير واردة، يريدون بذلك إبطال الكلام كما قال الله جل وعلا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. الباطل يزول لا حقيقة له، فالنزول المقصود به ما ثبت في الأحاديث التي جاءت شبه المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب أن يثبت ويؤمن به. ولهذا رتب عليه أن الله جل وعلا يتكلم يقول لا أسأل عن عبادي غيره، وأنه يبسط يديه ويقول هل من تائب فتقبل توبته، هل من مستغفر فيغفر له، هل من سائل فيعطى حتى يطلع الفجر. في ألفاظ متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كلها يجب أن يكون كما سبق نزول أنه نزول لله خاص به، لا يشبه نزول الأجسام. إذا كان الإنسان على السطح فنزل إلى أسفل صار السطح فوقه، لأنه مخلوق ضعيف صغير، ولا يجوز أن يعني يخطر بباله شيء من ذلك بالنسبة لله جل وعلا، فالله أكبر من كل شيء. ولهذا شرع لنا جل وعلا أن نقول الله أكبر عند كل تنقل في الصلاة وفي غيرها. والرسول صلى الله عليه وسلم كان في مسيره إذا سار في الفلأ والبراري إذا على نشز كبر إن الله أكبر من كل شيء، وإذا نزل في منخفض سبح كما في حديث أبي موسى، كنا إذا علونا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. يقول فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهذا القرب يعني للداعي، وإلا فهو على عرشه، فقربه كقربه من عبده إذا سجد. قال جل وعلا اسجد واقترب، يعني اقترب إلى ربك. وكذلك قال في السؤال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، قريب للإجابة، وإلا فهو على عرشه. ولهذا جمع الله جل وعلا بين معيته وبين استوائه على العرش في آية واحدة. الله الذي خلق السماوات والأرض هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يرجع في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. حتى يعلم العباد الذين يريدون أن يفهموا عن ربهم جل وعلا أن علوه لا ينافي قربه ومعيته، لأنه لا يشبه شيء. وليست المعية مجرد العلم، ولكن السلف فسروها بالعلم لئلا يقال إنه في كل مكان، تعالى الله وتقدس، إلا عزم العلم والإحاطة والقبضة والاطلاع والسمع وغير ذلك. ولهذا جاءت المعية على معنيين أو صفتين، معية عامة شاملة للخلق كما في هذه الآية، معية خاصة ولكل واحدة مقتضى. المعية العامة تقتضي الخوف والاطلاع والمراقبة، هذا الذي يفهم منها، يعني خافوا ربكم واعلموا أنه مطلع على أعمالكم مشاهد لكم لا يخفى عليه مما يجول في أفكاركم فضلا عن الذي تعملونه بجوارحكم شيء لا يخفى عليه شيء. أما الخاصة فمقتضاها الحفظ والكلاء والنصرة والتأييد، ما قال الله جل وعلا لموسى وأخيه هارون إنني معكما أسمع وأرى، لما قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، فهو مع موسى وهارون دون فرعون، ليس مع فرعون في هذا ولا قوم فرعون. كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لصاحبه ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لما قال أبو بكر يا رسول الله والله لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا، لا تخف، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هو مع الرسول وصاحبه دون الكفار الذين أحاطوا بالغار، ليس معهم في هذا. فهذه لها معنى وتلك لها معنى، فدل على أن المعية ما معناها الاختلاط والامتزاج، معناها المصاحبة. هذه المعية معناها المصاحبة، ولهذا سمع من كلام العرب سرينا مع القمر، هذا القمر معهم في الأرض، قمر في السماء وهم في الأرض، ومع ذلك هذا كلام عربي فصيح صحيح المعنى، صاحبه مع نوره وإضاءته. فقالوا النزول، فقلت ناقله لنا قوم هم نقلوا شريعة أحمد. قالوا فكيف نزوله؟ فأجبتهم لم ينقل التكييف لي في مسنده، يعني أن التكييف باطل لأنه بدعة، والبدعة يتحلى بها المبتدعة الذين يرغبون عن الحق ويبحثون عن الباطل ويألفون ذلك كثيرا. فالكيفية مجهولة للخلق، النزول وغيره جميع الصفات. نعم، النزول الذي جاء في كتاب الله جل وعلا هو نزول خاص لله جل وعلا، وهو نزوله في آخر في ثلث الليل، الليل الأخير لكل ليلة. أما ما عدا ذلك فالنزول ليلة النصف من شعبان فهو لم يثبت، ولم يثبت فيها شيء، وإنما جاء النزول أيضا في عشية عرفة، أنه يدنو من أهل عرفة، وهذا نزول خاص إليهم أيضا، خاص به. أما تفسير النزول بالقرب أو بالإجابة أو بالإثابة فهذا تأويل، تأويل لا يجوز أن تبناه الإنسان، بل يجب أن يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفصح الناس وأعلمهم، وهو أنصحهم للناس وأبينهم للحق، وهو أخوفهم من الله جل وعلا. الله أمره أن يبين للناس ما نزل إليهم، تبين، فهذا هو البيان، فيجب أن نقف عند بيانه ولا نتعداه، ونعلم أن هذا هو الواجب علينا وعلى كل مسلم، أن يقف عندما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنزول لا يفسر بأكثر أنه أكثر من النزول، هو نزول من العلو إلى التحت، ولكن الله جل وعلا لا يكون تحت أبدا، فهو نازل وهو على عرشه، لا يكون شيئا فوقه. أما الشيء اللوازم التي قد مثلا يعترض بها معترض أو ما أشبه ذلك، هل مثلا إذا نزل يخلو منه العرش ولا يخلو، نقول هذا لسنا مسؤولين عنه ولسنا مكلفين به. وإن كان هذا خلاف صار بين أهل السنة مثل هذه، منهم من يقول يخلو منهم من يقول لا يخلو، فالظاهر أنه على ظاهره أنه ينزل هو على عرشه ويكفي، يكفي هذا، ولا نقول يخلو ولا ما يخلو لأننا ما سئلنا عن ذلك ولا كشفنا بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قالوا فينظر بالعيون أدلنا، فأجبت رؤيته لمن هو مهتدي.
هذه أيضا مسألة أخرى، مسألة الرؤية من المسائل الكبار التي صار فيها خلاف بين أهل السنة وأهل البدع. أهل البدع ينكرون الرؤية، غير الأشاعرة فإنهم أقروا بها ولكن رؤية غير معقولة، لأن الأشاعرة ينكرون علو الله والاستواء، يقول الاستواء والاستيلاء، الاستيلاء والقهر، ما يقول ابن العربي، ابن عربي المالكي ليس ابن عربي الطائي المنحرف الصوفي، ابن عربي صاحب تحوة الأحولي وشرح الترمذي وكذلك العواصم من القواصم، يكون في كتاب هذه العواصم من القواصم إذا قال لك المشبه الرحمن على العرش استوى، فقل له للاستواء 15 معنى فأيها تريد. قال له ابن القيم جابه في هذا في كتابه الصواعق: كلا والذي خلق السماوات والأرض واستوى على العرش ليس للاستواء إلا معنى واحد، ليس له 15 معنى، ليس له إلا العلو والاستقرار على عرشه جل وعلا، فكل هذه التي تقولها باطلة لغة وشرعا وعقلا، لأن عنده استواء خلق وقهر وقصد إلى غير ذلك من الأمور التي يمكن أنها تقال في غير هذا، فيأتون بها ويجعلونها تشبيها وشبه، يكونها على الذين لم يتحلوا بالعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنهم تربوا على من يوجد لهم الشبه والشكوك فيأنسون بذلك. فالأشاعرة يقولون بإثبات الرؤيا لكثرة الأدلة عليها من الكتاب والسنة، ولكنهم ما يثبتون العلو، فاضطروا إلى أنهم يفسروها بزيادة العلم، رؤيا زيادة العلم، ما قالوا إن الله جل وعلا يرى، قال لهم معتزلة: من أين، من أين يرى وأنتم تقولون ليس فوق؟ قالوا: يرى لا من جهة. فضحكوا عليهم: هذا غير معقول، يرى لا من جهة، ليست رؤية هذه. أما المعتزلة فهم صرحاء في هذا، فقالوا: الرؤية ممتنعة على الله جل وعلا، لأنها لا تكون إلا لجسم، هكذا يقول، لا تكون إلا الجسم، فالنظر يقول: إذا مثلا طلقت نظرك إن لم يصطدم بجسم أمامك لا ترى شيء أبدا، لا بد أن يكون أمامك جسم يصطدم به النظر فترى. فهم يفسرون ذلك مثل ما سبق أن أنفسهم هي الأصل، المخلوقات التي يشاهدونها ويعملون بها يجعلونها هي الأصل، لهذا نفوا رؤية الله جل وعلا لئلا يكون جسما، ولهذا يسمون أهل السنة مجسمة بناء على ذلك، ويقولون إن هذه براهين عقلية وهي في الواقع شكوك و الرهات لا تنطبي على أهل السنة. أهل السنة يقولون إن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أوصافه ولا في أفعاله تعالى وتقدس. أما المعتزلة فهم مشبهة الأفعال، معطلة الصفات، فمشبهوا أفعال الرب جل وعلا بأفعال المخلوق، فبنوا عليها شرعا، شرعوه شريعة وضعوها على رب العالمين، ولهذا قالوا الجنة والنار ليست موجودتين الآن، لأنه لا يحسن في العقل وجود الجنة ثم لا تكون مسكونة، وإنما ستوجد إذا احتج إليها. هذا هذه عقولهم فقط، ولم ينظروا إلى ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم من الوحي الذي أوحاه الله إليه. فالرؤية عندهم أيضا ممتنعة، ولهذا يقول الزمخشري في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يقول إلى هذا اسم، إلى ليس حرف، إلى الزمخشري خبير باللغة وبالنحو ويستطيع أن يتصرف في الشيء الذي قد يخيل إلى بعض الذين لا يعرفون الحقائق بهذه أنه إن هذا حق. فإلى جمع آلاء، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وليس حرف عنده، فمعنى ذلك أنهم أن الوجوه هذه تنظر إلى إيش؟ إلى الحور وإلى النعيم وإلى غيرها. نسي جزء الآية الأول شوه يومئذ ناعمة إلى رب ناظرة، ناظرة إلى ربها ناظرة، وناظرة نعيمة بالنعيم، نظرة بالنعيم. وإذا مثلا قال هذا ماذا يقول في قوله تعالى الذين يحسنون الحسنى وزيادة، وتفسير الرسول الذي ثبت في صحيح مسلم عن صهيب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا. الرسول يقول اسألك نظر لذة النظر إلى وجهك الكريم، ويقول جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إن كان مجال التأويل واسع جدا، والتأويل الذين يسمونه تأويل هو في الواقع تحريف وتعطيل، هكذا يعني صارت المعاني عندهم فيها التباس واشتباه لأجل هذه التأويلات التي جاء بها المتكلمون. فكثير من الناس وجدت الشبه عنده لأجل ذلك. فالنظر إلى وجه الله جل وعلا وهو لا يحاط به تعالى وتقدس. من الأمور الواضحة التي يقتنع بها العاقل أن هذه الصفات كانت تذكر عند الصحابة وتردد من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن رب العالمين، ولم يأتي حرف واحد عنهم أنهم سألوا عن المعنى أو توقفوا فيه، ما يدل على أنهم أخذوا هذا على ظاهره وقبلوه، وأنه ليس فيه إشكال أي إشكال، بل هو واضح جلي عندهم. إذ لو كان فيه شيء من الخفاء لسألوا كما سألوا عن أمور لا تساوي هذا ولا قريب، سألوا عن الأهلة، سألوا عن اليتامى، سألوا عن المحيض، سألوا عن أشياء ذكرها الله جل وعلا عنها. ولم يأتي أنهم سألوا عن النزول وعن الاستواء وعن اليد وعن السمع والبصر أو غير ذلك، ما يدل دلالة واضحة على أنهم أخذوا ذلك الظاهر. ولهذا لما قال أبو رزين العقيلي كما في بعض السنن ما قال ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الرؤية أو نحوها، قال يا رسول الله كيف نراه وهو شخص ونحن كثيرون كثيرون، قال أخبرك بشيء من آلاء الله، هذا القمر مخلوق صغير ألست تراه مخليا به؟ قال بلى. قال الله أكبر الله أكبر. هذا الكلام ما يستطيع أن يسمع مثل هذا الكلام أصلا. كما قال رزين عنده أسئلة من هذا القبيل، يعني إنه مثل ما قال عبد الله بن عمر يعجبنا الأعرابي العاقل يأتي يسأل الرسول ونحن نسمع. فقال إن الله ينظر إليكم حزينين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. قال له يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال إذن لا نعدم من رب يضحك خيرا. أقل كيف يضحك ولا كيف الضحك معه؟ استدل على أن الضحك أنه إذا ضحك أنه يكون راض وأنه سينيلنا الخير إذا ضحك. ففي لفظ جاء أنه قال إي والله لما قال أضحك ربنا، قال إي والله، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم بذلك. وهؤلاء لا يستطيعون أن يسمعوا مثل هذا الكلام سماع، حتى قالوا وكذبوا على الإمام مالك إنه يقول لا يجوز أن تذكر هذه عند الناس هذه الصفات. قالوا فينظر بالعيون أبل لنا، فأجبت رؤيته لمن هو مهتدي، يعني الرؤيا أنها خاصة بأهل الاهتداء. وقد اختلف في غير أهل الاهتداء هل يرون الله جل وعلا، وقد ثبت في الحديث الصحيحة كما في الصحيحين حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري رؤية المنافقين رب العالمين في الموقف، لأن الرؤيا تحدث في الموقف وتكون في الجنة، وفي الموقف بعضها من باب الامتحان والاختبار كما في حديث الشفاعة الطويل، إن الله إذا جاء لفصل القضاء أنه يكلم عباده ويقول أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا، يقولون بلى يا رب، فيؤتى بكل معبود عبد من دون الله إذا كان شجر أو حجر أو من يرضى بهذا يؤتى به على هيئته وحالته، وإذا كان المعبود ملكا أو نبيا أو صالحا يؤتى بشيطان على صورته التي تصوروها عليه، ثم يقال لهم اتبعوا معبوداتكم، يتبعون ويتساقطون في جهنم، وسيبقى المؤمنون وفيهم المنافقون، فيأتيهم الله جل وعلا بصورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة، فيقول ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون تركناهم أحوج ما كنا إليهم، أما اليوم فلا نحتاج إليهم بشيء ولنا رب ننتظره، فيقول أنا ربكم، يقول نعوذ بالله منك هذا مكانا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفنا، فيقول هل بينكم وبينه آية؟ فيقول نعم الساق، فيكشف عن ساقه فيخرون له سجدا، ويبقى المنافق إذا أراد أن يسجد خر على قفاه، ما قال جل وعلا يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم تراقبهم ذلة، وقد كانوا يعني في الدنيا يدعون إلى السجود وهم سالمون فلا يستجيبون. هذا يدل على المنافقين يرونه في هذا المكان، ثم بعد ذلك تضرب عليهم الظلمة، تلقى عليهم ظلمة عظيمة ما يرون شيء، فتقسم أنوارهم، يعطى المؤمن على قدر إيمانه، وكل يسير في نوره نور إيمانه الذي أعطاه، أما المنافقون فيعطون شيئا قليلا ثم تطفأ أنوارهم لأنهم آمنوا أول ثم حاروا، فتطفأ أنوارهم ويبقون في ظلام لا يستطيعون أن يسيروا. فينادوا أهل المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، يقولون لم نكن معكم يعني في الدنيا، يجيبهم بلى لكنكم فتنتم أنفسكم تربصتم وارتبتم وفرقتم الحياة الدنيا إلى آخره، ثم يضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، هذا كله في الموقف. فإذا في الموقف بعض المنافقون يرون الله جل وعلا في هذا المكان، وهذه رؤية رؤية امتحان وابتلاء وليست رؤية نعيم اختبار. أما في الجنة فلا يراه إلا المؤمنون، والصحيح أن كل من دخل الجنة أنه يرى ربه جل وعلا، لأن نصوص عامة ولكنهم يتفاوتون. ولهذا ثبت في الصحيح حديث جرير الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرؤيا أن ترون ربكم كما ترون القمر، ليس بينكم وبينه سحاب ولا قطر ليلة البدر. قال في آخر الحديث: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل غروب الشمس وقبل طلوعها فافعلوا. شرح الحديث الذي نتكلم عنه قالوا هذه إشارة إلى أن الرؤية تحدث في هذين الوقتين لبعض عباد الله وليس لكلهم، يعني يرونها بكرة وعشية يرون ربهم جل وعلا. والرؤية رؤية الله جل وعلا هي أعلى نعيم الجنة، إذا رأوه نسوا كل ما كانوا فيه كما جاءت النصوص في هذا، كل ما كانوا فيه من النعيم. ثم الصحيح أن النساء أيضا يدخلن في هذا، وما جاء شيء يخرجهن من ذلك. وبعضهم لا يراه إلا يوم الجمعة الذي هو يوم المزيد، يسمى يوم المزيد يوم القيامة، وفيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ.
أحسن الله إليك. قالوا: فهل لله علم؟ قلت: ما من عالم إلا بعلم مرتدي. قالوا: فيوصف أنه متكلم؟ قلت: السكوت نقيصة بالسيد.
قالوا: فهل لله علم؟ يعني إثبات العلم جل وعلا من أظهر أو من أظهر ما يكون، أدلته واضحة جدا. ولهذا يقول جل وعلا: ألا يعلم من خلق؟ فالخلق يقتضي العلم، إنه الخلق بعد التصور، تصور الشيء والعلم به والإحاطة به. وعلم الله إثباته يعني بآيات كثيرة جدا، فهو جاء متصرف يعلم وعلم وعليم علام وغير ذلك. والذين نفوا العلم هم المعتزلة، والمعتزلة أمرهم قد اضمحل والحمد لله، وإن كان لهم وارث ولا شك، والأشاعرة أخذوا عنهم كثيرا من ذلك، ولكنه هذه المسائل التي كانوا يقولوا كثيرا بها كونها تمات أولى من كونها تبحث وتنظر فيها، لا خير فيها. وقوله هذا: قلت: ما من عالم إلا بعلم مرتدي، يعني أن العالم إذا قيل العالم لا بد أن يكون متصفا بالعلم، فالعلم يقوم به، العلم يقوم بالعالم بلا شك، والعلم لا يقوم بذاته لأنه معنى، لا توجد تجد علم قائما بنفسه، لا بد أن يكون العلم قائما بعالم فيكون صفة كالسمع والبصر. وإذا لم يوجد علم ماذا يكون بدله إذا نفي العلم؟ الجهل، تعالى الله وتقدس. فلما عزم الأشاعرة بهذا زعمهم أهل السنة قالوا: إذا لم تصفوا بالعلم لزمكم تصفوه بضده، إن هذا ضدان. والشيء ما يمكن أنه إذا ارتفع أحدهما لزم الضد، ولهذا يكون الضد ولزم ضده لارتفاعه بارتفاع هذا ووجوده بارتفاع الثاني. قالوا: لا، نقول إنه لا يجهل، ما نصفه بالعلم ولكن بالجهل، ولكن نقول لا يجهل ولا نصفه بالعلم، هذه كلها مراوغة وكلام باطل. لهذا قال تعيز الكناني لبشر المريسي وقال له لا يجهل، قال له الصوان هذه لا تجهل ولكنها لا تعلم. وصف كبير لا تجهل ما ليس فيه إثبات علم، ليس فيه إثبات أيضا صفة كمالية، الله له صفة الكمال المطلق. وقوله قالوا فيوصف أنه متكلم، قلت السكوت نقيصة بالسيد، هذا غير مسلم، لا الشطر الأول ولا الثاني كلاهما. أول أنه متكلم لم تأتي لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله، الله يقال له متكلم، وإنما جاء أنه جل وعلا كلم ويكلم، أنه جل وعلا يتكلم، جاء في الماضي والمضارع. أما متكلم فهذا لم يأتي، ونحن لا يجوز أن نصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه، هذه واحدة. أما قوله السكوت ناقصة بالسيد فليس كذلك، لأنه جاء في السنن وغيرها وسكت عن أشياء رحمة لكم، حرمها وسكت عن أشياء رحمة لكم. والكمال أن يكون الكلام متعلق بالمشيئة، إذا شاء أن يتكلم تكلم، إذا شاء لا يتكلم لا يتكلم، هذا هو الكمال. ليس معنى ذلك أنه أن الكمال مستمر دائما، هذا لا يكون كمالا. فإذا كلا الأمرين يعني فيه نظر الأول والثاني. نعم
أحسن الله إليك. قالوا فما القرآن؟ قلت كلامه من غير ما حدث وغير تجدد.
هذا أيضا يعني الكلام كله فيه خلط من كلام المتكلمين، تأثروا فيه حتى بعض مثل ابن عساكر رحمه الله، حتى المؤلف أشعري من الأشاعرة، زعم أنه من الأشاعرة لأن الوقت وفي ذلك الوقت وقت صولة المذهب الأشعري وكثرته، كثرة الخلطة والمجادلات والأشياء تؤثر في الإنسان، ولا بد أن يتأثر بها. هنا يقول قالوا فما القرآن؟ قلت كلامه، هذا حق من غير ما حدث وغير تجدد، وهذا غير مسلم. إنه ماذا يقصد بالحدث؟ إن كان يقصد بالحدث أنه حصل بعد أن لم يكن هذا ممنوع، إن الله تكلم به وقت نزوله، وغير كذا غيره تجددي، بل هو متجدد. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث في أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تتكلمه الصلاة، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وما أشبه ذلك، وما يأتيهم ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه منه. على خلاف ما ذكر الله جل وعلا، فالقرآن هو كلامه جل وعلا، وكلامه صفة له تكلم به، وكذلك غيره. ولكن القرآن فرد من أفراد كلامه، والكلام في الأصل أنه من صفات الذات، وهذا من ناحية النظر إلى الجنس والأصل، نظر أصله، لأنه يتعلق بمشيئته، إذا شاء أن يتكلم فتكلم. أما من ناحية الأفراد فكل كتبه التي أنزلها على رسله من أفراد كلامه تعالى وتقدس، والقرآن هو آخرها وهو المهيمن عليها كما هو معلوم، فهو كلامه حقا، وسواء كتب أو حفظ أو سمع، وفي جميع أسفاره هو كلام الله جل وعلا. ولهذا منع أن يقال إنه إن الإنسان مثلا إن كلامه بالقرآن مخلوق أو إنه غير مخلوق أو ما أشبه ذلك. يعني لفظي بالقرآن مخلوق كما هي مسألة المعروية عن الإمام أحمد، من قال مخلوق فهو جهمي، ومن قال مخلوق فهو مبتدئ، لأن كلمة لفظ هذه قد تطلق على المصدر وعلى المفعول. قلت لفظي، فلفظ قد يطلق على المصدر، والمصدر ما هو؟ مصدر تحرك اللسان والشفتين والتصويت، هذا مصدر. أما الملفوظ به المسموع المتلو فهذا يكون كلام الله جل وعلا. فلما كان فيه من هذا التفصيل منع الإمام أحمد أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، لئلا يدخل فيه الباطل. نعم،
أحسن الله إليكم. قالوا الذين،
مسألة القرآن مسألة طويلة عريضة وكبيرة جدا، الكلام فيها يعني يحتمل كتب فيه مجلدات. وشيخ الإسلام رحمه الله أفاض فيها كلام كثير جدا ردا على المتكلمين وعلى الشبه التي تثار حولها، ومع وضوح الأمر أن الكلام واضح، هو الكلام الذي ينطق به ويتلفظ به ويسمع. والشبه التي يريدونها في هذا أظن ما في داعي لأن نذكر شيئا منها، لأنها لا خير فيها. نعم،
أحسن الله إليكم. قالوا الذي نتلوه قلت كلامه لا ريب فيه عند كل مسددي.
الذي نتلوه يعني القرآن، يعني من ناحية التلاوة، ما حكم التلاوة؟ قلنا تلوه الذي التلاوة الصوت صوت القاري، والكلام كلام الباري جل وعلا كما هو معروف. أما مثلا الكتابة إذا كتب، فمثلا تحريك القلم والحبر والورق هذا كله مخلوق، لكن المكتوب المسطر هو كلام الله، لا يجوز أن نقول إنه مخلوق. الواجب التفصيل في الشيء المخلوق مع الشيء الذي لم يخلق. والله جل وعلا يقول في كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكلام الله هو يسمعه من المبلغ، سواء الرسول أو من يبلغ عن الرسول، ليس يسمعه من الله. مع ذلك أن الكلام كلام المتكلم ابتداء، ليس كلام المؤدي المبلغ المرسل. وهذا كلنا الآن إذا سمعنا مثلا قائل يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والكلام كلام من؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن إذا سمع الإنسان آية يقول هذا كلام الله، ما هو كلام الله. أما الصوت المؤدي لللغو، وصوت قد يكون حسن وقد لا يكون حسن، وقد يكون رفيع وقد لا يكون رفيع، منخفض غير ذلك، هذا مخلوق، كله مخلوق. ولكن المعلوم عقلا أن الكلام لا يكون إلا بإيش؟ بلفظ وصوت، بلفظ وصوت. فهل نصف الله جل وعلا بأنه يتلفظ بالشيء ويصوت به؟ هذا من أعظم الأشياء عند المتكلمين ومن أعظم الباطل. والنداء من أبلغ ما يدل على هذا، وقد جاء في كتاب الله في أحد عشر موضع إن الله ينادي جل وعلا. وقوله جل وعلا: فناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة فالنداء وضع له أحرف معينة في اللغة لأنه يحتاج إلى مد صوت. وفي الحديث الذي في صحيح البخاري الرسول صلى الله عليه وسلم تلا قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا الله إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. فرفع صوته بالقراءة فعلم الصحابة أنه يريد أن يستمعوا. فقال لهم: أتدرون متى ذاك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك يوم يأمر الله آدم بصوت، يوم ينادي الله آدم بصوت، هكذا صحيح البخاري، ينادي الله آدم بصوت: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. يقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999. لذلك قال الصحابة: يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ هي 1000 ما ينجو منه إلا واحد؟ قال: أبشروا، ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو بالعكس. المقصود أنه قال ينادي بصوت. وفي صحيح البخاري معلقا في أكثر من موضع، ذكره في 3 مواضع وأكثر، حديث أنيس: إن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الديان أنا الملك. ورواه في كتابه خلق أفعال العباد بسند صحيح، ورواه غيره. المقصود أن الكلام يكون موصوفا المتكلم بأنه تكلم بصوت وحرف، أما نفي الحروف والتصويت فهذا فأهل البدع وقالوا أن هذه لا بد من نفيها. والأشاعرة يغبرون في وجه الحق بأشياء يثيرونها، كقوله جل وعلا: إنه لقول رسول كريم، وما أشبه ذلك، مع أن الجواب عليها معروف وواضح الحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. قالوا: فأفعال العباد، فقلت: ما من خالق غير الإله الأمجد.
يعني أفعال العباد ما حكمها؟ هل هي مخلوقة لله أو مخلوقة للناس لهم؟ قال: إن الخلق كله لله جل وعلا، فالله خلق العبد وخلق فعله، فأفعاله مخلوقة لله جل وعلا، ولكنها أفعال للخلق حقيقة يفعلونها باختيارهم ومقدورهم، وهم مسؤولون عنها، وإن كانت مخلوقة لله جل وعلا، لأن الله جل وعلا خلق الإنسان وخلق له القدرة والإرادة، فالقدرة والإرادة هي التي توجد بها الأعمال، سواء أقوال ولا أفعال. فالإنسان ما هو الذي خلق قدرته أو إرادته؟ فإذا تكلم بقدرته وبإرادته، ولكن أفعاله مخلوقة لله جل وعلا، لأن الله خالق كل شيء، وجعل العبد مباشرا لهذه ليس حقيقة فاعلا لها حقيقة، فهو فاعل. وهذه المسألة أيضا من المسائل التي تشعبت كثيرا وصار فيها شبه وفيها أمور، وكان أهل الباطل يجادلون بهذه الحق، وهم القدرية، يسمون القدرية، والقدرية انقسموا إلى قسمين: قدرية النفاة، يعني نفوا أفعال العباد أن تكون مخلوقة لهم، نفوا أقدار الله جل وعلا أن تكون مخلوقة لله، بل هي للعباد، العباد هم الذين يخلقون أفعالهم. وزعموا أن هذا لا بد منه، لأنه إذا لم نثبت ذلك لزمنا أن نقول إن الله جل وعلا يخلق الشيء فيعذب عليه، وهذا يقولون ظلم، والله ينزه عن الظلم، هذه من الشبه. وانقسم منهم قسم آخر عكسوا الأمر تماما، قالوا العباد آلة بمنزلة الآلة، لا يخلقون شيء ولا يفعلون شيء، المفعولات كلها لله جل وعلا فهو الفعال لما يريد. وكل واحد من القبيلين يأتي بأدلة وشبه، لأن الباطل لا بد أن يكون فيه شيء من الحق، وإلا لو كان باطلا خالص ما قبل، ما يقبل أحد، أو يكون لبس، يلبسون الحق بالباطل حتى ينطلي على بعض الناس. فهؤلاء معهم شيء من الحق وأولئك معهم شيء من الحق، ولكن الغالب الباطل. فالجبرية الذين نفوا أن يكون العبد فاعلا قالوا إنه مجبور، ليس له تصرف ولا اختيار. والفريق الثاني قالوا لا، العبد فاعل حقيقة، وهو الذي يخلق فعله، وهو الذي إذا شاء كفر وإذا شاء آمن. إنه يعني مثلا يقال إنه لا يؤمن إلا بإرادة الله ولا يكفر بإرادة الله، فليس كذلك، وإنما الإرادة عندهم، وكون الله جل وعلا جعل ذلك إليهم أن ذلك البيان عندهم، إن الله بين وذكر محاسن الإسلام ومحاسن الأعمال الصالحة، فهذا الهدى عندهم، الهداية، وهو الإرشاد، أنه يرشدهم إلى ذلك. أما أنه شيء يخلق في القلب فهذا يمنعون منه، لأنه يلزم عليه عندهم أنه هذا فيه ظلم، شيء من الظلم، كيف يخلق شيء في القلب يخلق الكفر والفسوق ثم يعذب عليها؟ هذه من أكبر الشبه. أولين قالوا إن العبد إنه بمنزلة الشجرة التي تديرها الهوى يمين وشمال، ليس لها تصرف، واستدلوا بأشياء كقوله جل وعلا فما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما أشبه ذلك، وكلها اللي يستدل بها هؤلاء وهؤلاء من الباطل. ومن الأشهر ما استدلوا به حديث الذي في الصحيحين، حديث احتجاج آدم مع موسى، أن آدم حجه لما قال أتلومني على شيء كتب علي قبل أن أخلق بأربعين سنة، حجه آدم حجه آدم. والمقصود أن أفعال العباد مخلوقة لله جل وعلا، وأن كل شيء، ولكن الأفعال لماذا قال العباد؟ لأن فيها تكليف عليها ثواب وعقاب، فهي خلق لله جل وعلا، ولكنها تقع باختيارهم ومفعولهم الحقيقي، وإن كانوا هم وأفعالهم مخلوقة لله. أما قول الله جل وعلا والله خلقكم وما تعملون، فالمعتزلة يقولون أنها موصولة مع هذه، وأهل السنة يقولون أنها مصدرية، والصحيح أنها موصولة وليست مصدرية كما اختارها ابن جرير وغيره منها، ومع ذلك لا تدل على الباطل بل تدل على الحق. ومقصود المعتزلة القدرية إذا كانت مصدرية فمعنى ذلك أنها موصولة، معنى ذلك أن الله خلقكم وخلق إيش؟ خلق الخشب والطين والحجر، إن هذا اللي يعملونه، ما هو فعلهم الذي هو المصدر. خلقوا ما تعملون يعني الأصنام التي تعملونها من الطين أو من الخشب أو من الحجارة، إذا كانت مصدرية خلقكم عملكم، يعني دخل فيها عملهم بأيديهم، لهذا أنكروا أن تكون مصدرية. ومع ذلك رجح المحققون أنها موصولة ولا تدل على الباطل، تدل على الحق، أن الله خلقكم وخلق عملكم الذي هو مادة العمل والعمل نفسه كله مخلوق لله جل وعلا. فعلى كل حال المسألة تحتاج إلى كلام كثير فيترتب عليها. نعم.
أحسن الله لك. قالوا: فهل فعل القبيح مراده؟ قلت: الإرادة كلها للسيد، لو لم يرده وكان كان نقيصة سبحانه عن أن يعجزه الردي.
قالوا: فهل فعل القبيح مراده؟ يعني الكفر والمعاصي، هل أرادها الله جل وعلا، أراد وجودها أو لم يريد؟ قال: إن كونه شيء يخرج من خلقه وإرادته وتقديره هذا فيه نقص تعالى الله وتقدس، فهو خلق الكفر والإيمان والخير والشر تعالى وتقدس، وإن كان الذي يقوم به ويفعله بإرادته وبقدرته هو الذي يعاقب عليه أو يثاب. والله جل وعلا يقول: ولكن الله حبب إليكم الكفر والفسوق والعصيان، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. جعل الأمور ثلاثة أشياء: كفر فسوق وعصيان، وكلها مكرهة إليهم وحبب إليهم الإيمان. المعتزلة القدرية يقول: حبب يعني بين، بين ووضح الطريق. السنة يقول: حبب، الحب يكون في القلب ما يكون في الإيضاح والبيان. وكالهدى المعتزلة يقول: لا، هذا كقوله جل وعلا: وأما ثمود، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم يعني بينا لهم، وضحنا لهم إيضاح جلي، كون الناقة خرجت من جبل، الجبل يلد نوق لا يكون إلا بقدرة الله جل وعلا الباهرة التي ترغم الإنسان على الإيمان. فهذا البيان الهدى، هذا الهدى، ويقول هذه كهذه، قل ليست كذلك. إن الله جل وعلا من ذكر هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وأن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويدل على أن الفعل الذي يقع منهم أنهم يؤاخذون عليه. قال: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يعني أنكم ترون الأشياء أنها يمكن تكون حسنة وأليست كذلك. ثم امتن عليهم قال: ولا، لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فهو فضله ونعمته. وقدر يقول: لا، إذا كان مثلا يحبب الإيمان إلى قبيل يجب أن يحببه لكل أحد، يجب الله يجب عليه شيء تعالى الله وتقدس، الله أعلم حيث يجعل رسالته ويعلم من يستحق الهدى أو يكون موضعا للهدى فيهديه ومن لا يكون موضعا له، فهو حكيم يضع الأشياء في موضعها. ولهذا أخبر جل وعلا أن قوما لو أسمعهم ما قبلوا ولا استجابوا، جعلهم كلهم إلى أفعالهم. المقصود أن كل شيء يقع فهو بخلق الله، ولهذا جاءت العمومات في هذا: الله خالق كل شيء ولا يقع في ولا. والعجيب من هؤلاء الذين يدل على أفعالهم هذه تدل على اتباع الهوى، أنهم أخرجوا أفعال العباد من هذا العموم من كل شيء، وأدخلوا فيه كلام الله. إيش هذا تحكم أو هذا اتباع للهوى؟ قالوا قوله الله خالق كل شيء يدخل فيه القرآن، يكون القرآن مخلوق. أما أفعال العباد تخرج من هذا، كيف أفعال العباد تخرج والقرآن يدخل في هذا؟ فلا اتباع الهوى وأنهم يطلبون الشيء الذي هو مرادهم. ولكن القبيح لا يجوز أن نضيفه إلى الله، يجب أن ننزه ربنا جل وعلا عن الشر، كما قال لنا، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، ليس إليه نسبة، ولا يقال أنه خلق كذا وكذا، لأن خلقه كله خير وإحسان. فالشر إضافي، يعني نسبي، إضافته نسبة، نسبي، قد يكون شر بالنسبة لمن يقوم به، وهو بالنسبة لخلق الله وإيجاده خير. ولهذا لم يأتي الشر مسندا إلى الله جل وعلا في نص من النصوص، بل جاء في القرآن على ثلاثة أقسام: إما أن يحذف فاعله، كما قال جل وعلا عن مؤمن الجن أن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وقال إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفيني، فأسند المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه جل وعلا. وإما أن يسند الشر إلى المخلوق، كما قال جل وعلا: من شر ما خلق. وإما أن يدخل في العموم، الله خالق كل شيء. فهذا من باب الأدب مع الله جل وعلا، وأنه جل وعلا فعله كله خير ليس فيه شر، وجزاؤه كله خير، فإنه جل وعلا يضع الأشياء في مواضعها تعالى وتقدس. وقوله: قلت الإرادة كلها للسيد، يعني الإرادة كلها لله، كل شيء مراد لله. وقوله: لو لم يرد وكان نقيصة، يعني وكان وجد الأولى، لم يريد هو وجد، كان نقيصا وهو لم يريد، لأنه خرج من قدرته وخرج من إرادته سبحانه أن يعجزه، أن يعجزه الردي الذي مثلا يورد الشبهة التي مثل هذه شبهة يوردها الردي على أفعال الله جل وعلا. أفعاله جل وعلا خلقه عام لكل شيء. ولعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
العلم ترتيب هذا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
استووا تنصوا تقاربوا استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال أبو الخطاب الكلوذاني رحمه الله تعالى: قالوا: فما الإيمان؟ قلت مجاوبا: عمل وتصديق بغير تبلد. قالوا: فمن بعد النبي خليفة؟ قلت: الموحد قبل كل موحد، حاميه في يوم العريش، ومن له في الغار مسعد، يا له من مسعد. قالوا: فمن ثاني؟ أبي بكر الرضا. قلت: الإمارة في الإمام الأزهد، فاروق أحمد والمهذب بعده، سند الشريعة باللسان وباليد. قالوا: فثالثهم؟ فقلت مسارعا: من بايع المختار عنه باليد. صهر النبي على ابنتيه ومن حوى، فضلين فضل تلاوة وتهجد. أعني ابن عفان الشهيد ومن دعي، في الناس ذا النورين صهر محمد، صهر محمد. قالوا: فرابعهم؟ فقلت مبادرا: من حاز دونهم أخوة أحمد، زوج البتول وخير من وطئ الحصى بعد الثلاثة والكريم المحتدي. أعني أبا الحسن الإمام، ومن له بين الأنام فضائل لم تجحد. ولابن هند في الفؤاد محبة ومودة، فليرغمن مفندي. ذاك الأمين المجتبى لكتابة الوحي المنزل ذو التقى والسؤدد. فعليهم وعلى الصحابة كلهم صلوات ربهم تروح وتغتدي. إني لأرجو أن أفوز بحبهم وبما اعتقدت من الشريعة في غدي. قالوا: أبان الكلوذاني الهدى. قلت: الذي فوق السماء مؤيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. قوله في البيت السابق: قالوا: فهل فعل القبيح مراده؟ قلت: الإرادة كلها للسيد. والمعنى هذا أن اسم السيد أنه يطلق على الله جل وعلا، أنه قال للسيد، جاء الأل وجاء، وقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: السيد الله. وفي حديث ابن عباس لما أنه فسر الصمد قال: السيد الذي كمل في سؤدده. فمعنى ذلك أن السيد أنه يطلق على الله اسما لا جل وعلا، ولكن ظاهر أنه ليس كالإطلاقات الشائعة التي، لأنه فيه شيء من الاشتراك. فهل يقال مثل ثم يقال عبد السيد؟ يعني لأنه كثر استعمال السيد في الناس، وتكون السيد على المخلوق. الشيء إذا كان فيه إيهام وفيه ينبغي أنه يجتنب. وأما قوله لو لم يرده وكان، يعني وجد، كان هذه تامة. لو لم يرده ووجد كان نقيصة، هذا معناه. يعني أن الشيء، أن كل شيء يوجد فهو بإرادة الله جل وعلا. ومعروف أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية، وهي عامة شاملة،
وهي المشيئة، وإرادة دينية شرعية أمرية، وهذه لا تكون إلا في دين الله ولمن امتثل دين الله، فهم الذين أراد الله جل وعلا بهم اليسر ولم يرد بهم العسر. أما الذي لم يقبل الدين فالإرادة الدينية في حقه هي موجودة، لأنه لم يمتثل أمر الله. ثم الإرادة الكونية التي هي المشيئة العامة لا يتخلى مرادها، لا بد أن يوجد مرادها. أما الإرادة الدينية فإذا كان المراد موافق للمشيئة أنه وجد، وإلا لم يوجد، لأنها تتعلق بالأمر، والأمر ما كل يمتثله، قلة اللي يمتثلوه من خلق الله جل وعلا، يعني من بني آدم وبني الجن، أما الملائكة فهم كلهم يمتثلون أمر الله جل وعلا. وقوله كان نقيصة يعني أنه يخرج ذلك عن خلق الله، يكون ويكون يلزم منه أن يكون مع الله من يريد الشيء ويخرج عن إرادة الله، تعالى الله وتقدس عن ذلك. لهذا قال سبحانه أن يعجزه الرضي الذي خرج عن الطاعة واتصف بالرداء، فالرضي هو الذي فعل الرداء في هذا. وهذه المسألة فيها يعني فروعات كثيرة وشبه كثيرة، ولكن يكفي الإنسان يعلم أن الله الخالق لكل شيء، وأنه لا يوجد شيء إلا بإرادته جل وعلا، وهذا كثير في كتاب الله جل وعلا. الله جل وعلا أخبر أنها كل شيء خلقه بقدر، وأن كل شيء مصدور عنده مكتوب، وأنه يقع بعلمه ولا يخرج عن ذلك. وهذا أصل من أصول الدين التي لا يستقيم إلا بها، الإيمان بقدر الله وبأنه جل وعلا الخالق لكل شيء، لأن الإيمان بالقدر هو من قدرة الله ومن صفات الله جل وعلا. القدر نفسه كما قال الإمام أحمد، القدر قدرة الله جل وعلا. قالوا فما الإيمان؟ قلت مجاوبا، عمل وتصديق لغير تبلدي. هذا مذهب أهل السنة، أن الإيمان عمل وقول، مع أن العمل يدخل فيه عمل القلب وعمل الجوارح، فيكون يشتمل على أمور ثلاثة: علم الذي هو العقيدة، عقيدة هذا شيء لا بد منه، يقول الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا هو إلا الله مصطفي لذنبك، وعمل، فالله عطف العمل على العلم، على التصديق، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإيمان تعريفه هو هذا، أنه قول واعتقاد وعمل، وهذا معناه أن الإيمان يتكون من أمور ثلاثة، من هذه الأشياء مجموعة، وإذا فقد واحد منها فقد الإيمان. ولابد أنه لأن هذه مرتبطة بعضها ببعض، علم بلا عمل ما يجزي، بل هو حجة وعذاب، وعمل بلا علم يكون بدع وضلالة. ولا بد أيضا أن يكون العلم متحلم به العالم بقلبه، عامل به بجوارحه. أما الخلاف في هذا فهو كثير جدا، ولا يزال الناس يختلفون في هذا، صار الآن فيه اشتباه كثير وفيه مسائل يعني تطرح الآن لأنها الأمر فيه واضح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالإيمان، فأخذه عنه أعظم من أخذ الألفاظ التي قد يحتج بها من يقول إن الإيمان هو التصديق، مجرد تصديق ثم يعتمد على قوله جل وعلا في قصة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني بمصدق، فيقول الإيمان هو التصديق، لأن هذا الإيمان في اللغة، والرسول لم ينقل اللغة ولم يغيرها، وإنما جاء بألفاظ تتفق مع اللغة. والإيمان الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نقل نقلا أكثر من نقل هذه الآية وأعظم، وليس هو مجرد التصديق. لو كان مجرد التصديق الكفار صدقوه، ومع ذلك هم من النار، وأبو طالب صدقه وصرح بهذا وقال إنه لا يعنى بالأباطيل وأنه صادق بما جاء به، مع ذلك هو في النار. لماذا؟ لأنه لم يعمل، لم يتحلى بالتصديق ثم يعمل. التصديق يقتضي العلم، يقتضي العمل، ولهذا تصديق بلا عمل ما يكون تصديق في الواقع، يكون مشكوكم فيه وكذب ولا تردد ولا يعني انه ما، فلا بد اذا صدق عمل. ثم ايضا الإيمان في اللغة ليس هذا مجمع عليه، بل السلف نازعوا في هذا، قالوا الإيمان في اللغة معناه الإقرار، الإقرار والقبول والانقياد للشيء، مجرد تصديق يصدق ولا ثم لا ينقاد ولا يقر بمن بهذا الشيء ولا يمتثل له. فليس التصديق يعني هو مساوي للإيمان من كل وجه. ويقال مثل صدقته، يقال صدقت به، صدقت. أما الإيمان ما تقول تطلقه إلا على الشيء الغائب، تقول آمنت بطلوع الشمس، آمنت بأن فلان وجد عندي، ما يصلح ذلك. الأمور الغائبة التي يقال فيها آمن، يقول آمن له، آمن له، آمن به، يعني لما يخبر به وما يجيء به. أما الموجودات في الظاهرات فهي لا يقال فيها. فإذا الإيمان يعني ليس يكون مساو للتصديق من كل وجه في اللغة، أما في الشرع هو هذا تعريفه الذي ذكر المؤلف رحمه الله، أنه يعني عمل وتصديق، والعمل دخل فيه عمل القلب الذي هو الإيمان، العلم، الاعتقاد، عقده وعزمه، وكذلك عمل. وكذلك دخل فيه القول، لأن القول عمل، الله أمرنا بهذا، قال قولوا آمنا، رسول صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فلا بد من القول. فلو اعتقد الإنسان صحة الإسلام وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل به ولم ينطق بالشهادتين فهو كافر، إذا مات فهو في النار. لا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك الأعمال التي تكون باللسان تابعة لهذا، الذكر والقراءة وغير ذلك، فهي إيمان داخلة به. ثم هذا أيضا يدل على أن العمل إيمان والقول إيمان والتصديق إيمان، كلها يطلق عليها أنها إيمان، وأن الإيمان الشرعي هو مجموعها. فإذا الإيمان مركب وليس جزئي، مركب من أمور ثلاثة لا بد من اجتماعها، إذا اجتمعت فهو الإيمان الشرعي المطلوب، وإذا فقد واحد منها فقد الإيمان كله. والخلاف في هذا بين أهل السنة والمخالفين لهم من المعتزلة والخوارج والمرجئة، ولا يزال الخلاف قائم حتى أصبح كثير من الناس الذين يكتبون في هذا يخطئون في مسمى الإيمان وتعريفه، وليس فيه خفاء في الواقع، أمر واضح جلي. وكثيرا ما جاءت النصوص تدل على أن العمل يسمى إيمان، في كتاب الله وفي حديث رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أقوال السلف لا حصر لها، كثيرة جدا في هذا، وهم يتفقون على هذا لا خلاف بينهم. والخلاف في هذا وقع بعد ما حدث مذهب الخوارج الذين جعلوا الإيمان يدخل فيه كل واجب ويدخل فيه اجتناب كل محرم، فإن اختل في شيء من ذلك فإيمانه مختل، بل هو يكون كافر عنده ويكون في النار. والمعتزلة وافقوهم في جوانب من هذا وخالفوهم في جوانب لا تؤثر في الخلاف. ثم جاء بعد ذلك مذهب المرجئة الذي هو أسوأ من هذا المذهب وأضل وأشر بكثير، جعلوا مجرد التصديق كافي بدون عمل. ثم صاروا يقولون مثلا أن الاعتبار بما في القلب فقط، وصاروا يأتون بشبه وأشياء. عادة صاحب الضلال يتتبع المتشابهات ويترك الواضحات، وإذا أراد الله جل وعلا بعبد ضلالة فتواردت إليه أسبابه من كل جانب وعمي عن الحق وإن كان واضحا، وإلا فالأمر في هذا أوضح من أن يوقف عنده ويتأمل كثيرا. والعجيب أن بعض الذين يكتبون الآن في الرسائل وغيرها عندهم تردد كثير، هل العمل من الإيمان أو أنه شرط لصحة الإيمان أو لقبوله أو كذا وكذا، أمور كثيرة يبحثون في هذا، وهي واضحة البطلان، لا يحتاج. العمل جزء من الإيمان، وإذا فقد فقد الإيمان، ولكن الإيمان إذا وجد اقتضى العمل ولا بد. يعني إنسان آمن ما يصلي هذا ممتنع، لا بد أن يصلي ويأتي بما كلف به إذا كان مؤمن، إذا كان غير مؤمن نعم. أما كون مثلا الأعمال عطفت على الإيمان فهذا يعني جوابه أن عطف الشيء على الشيء هذا مسائغ وموجود في اللغة، كما قال الله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، كلها المعطوفات هذه عطف شيء على نفس الشيء المعطوف، وقد يعطف على الاهتمام به، كما قال جل وعلا حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، الاهتمام به وليس للمغايرة. وإذا كان للمغايرة فهي واضحة، لكن هذا ليس منها. وكونه مثلا الأعمال سميت عملا في كتاب الله وجود كثير احتاج إلى تأمل في الآيات، وهي واضحة كقوله جل وعلا وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما هو الإيمان هنا والكفر؟ ليس واضحا أن المفادات سميت إيمان وإخراج من الديار سمي كفر، عمل العمل سمي إيمان وكفر، وهذا كثير في القرآن لمن تأمله. وكذلك قوله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم كما هو مشهور عند السلف، يذكرون هذه الآية كثيرا، وقوله جل وعلا ومن يؤمن ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وقالوا هذه أيضا تدل على أن الإيمان أن العمل إيمان، وآيات كثيرة في هذا. المقصود أن هذا أصل عظيم بينه الرسول صلى الله عليه وسلم غاية البيان ووضحه، ونقل عنه أعظم من أن يقال نقل متواتر، لأن هذا هو دعوته صلوات الله وسلامه عليه والذي جاء به، فكيف يكون فيه خلاف؟ قالوا فمن بعد النبي خليفة، وانتقل الآن من الصفات التي هي أولا ذكر أن الله جل وعلا أنه موصوف بالصفات، أن صفاته جل وعلا قديمة أزلية، ثم ذكر أنه جل وعلا مستوى على العرش، وأنه ينزل السماء الدنيا، وأنه يرى بالأعين، وهذا لا يكون إلا يوم القيامة، لأن الرؤية لا تكون إلا إذا تمت الخلقة. وانتقل الناس من هذه الدنيا، أما في هذه الدنيا الذي يدعي الرؤية هو كاذب، مع أن العلماء يقولون أهل السنة الرؤية في الدنيا جائزة عقلا ممتنعة وقوعا، يمكن لأنه لا يمكن الإنسان ذلك. ولهذا لما طلب الكريم عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك، قال إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائغا، لما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، يعني بهذا الأمر فهي لا تستطاع. في حديث أبي موسى يقول الذي في صحيح مسلم قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. معلوم أن بصره لا يحجبه شيء جل وعلا، وسبحات وجهه معناها البهاء والجمال، بهاؤه وجماله جل وعلا. فالمقصود أن الرؤية لا تكون إلا في الآخرة. وفي صحيح مسلم في حديث الدجال يقول صلى الله عليه وسلم تعلموا يعني اعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، هذا نص أن الرؤية لا تكون إلا بعد الموت. أما الرؤية في المنام فهي جائزة وقد تقع للإنسان، والرسول كما في المسند يقول صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، يعني في المنام. فالرؤية في الدنيا رؤية في المنام هي أمثال وليس في الحقيقة، أمثال تضرب، فلهذا تختلف اختلاف الناس. إذا كان الإنسان إيمانه حسن وجيد رأى شيء يناسب إيمانه، إذا كان دون ذلك رأى شيء دون هذا. ما كان إيمان الرسول أحسن الإيمان قال رأيت ربي في أحسن صورة، والذي يدعي أنه رأى ربه هذا إما أن يكون مجنون، وإما أنه يكون لبس عليه الشيطان فهو يرى شيطانا. الشيطان يأتي لكثير منهم ويقول أنا ربكم، ويحل لهم بعض المحرمات ويزين لهم بعض الأشياء، مثل ما جاء عن عبد القادر الجيلاني يقول إني كنت أمشي فجاءت سحابة وأظلتني من فوق، فناداني مناد منها يا عبد القادر أنا ربك قد أحللت لك كذا وكذا، فقلت أنت الله؟ فلم يقل شيء، علمت أنه الشيطان، لأنه ما في أحد يقول أنا الله. فقلت كذبت أنت الشيطان. قال نفعك فكرك، كم أضللت بهذه مسألة من الناس كثير. فالمقصود أن الشيطان قد يأتي الإنسان على حسب ما يتصور في نفسه. فالذين مثل منهم يقولون إن رأينا الله، بعضهم يقول رأيت الله البارحة، يعني قال في المنام قال لا رأيته في اليقظة. هذا إما أنه يكون خلط ليس عنده عقل، أو يكون رأى شيطانا. انتقل بعد ذلك لذكر الخلافة، لأن الخلافة فيها خلاف بين أهل الحق وأهل الباطل، ولكن هذا الخلاف بطلانه أظهر من ظهور الشمس لوضوح المسائل عند الصحابة، وأنهم اختاروا أبا بكر لما رأوا من تقديم الرسول صلى الله عليه وسلم له في أشياء كثيرة، منها الصلاة ومنها غير ذلك، إنه أمره أن يصلي بالناس في مرضه الذي مات فيه صلوات الله وسلامه عليه، وهم أن يكتب له كتاب قل لئلا يتقول متقول أو يتمنى متمن، ثم عدل عن ذلك لعلمه أنهم يختارونه ويجمعون عليه، ولهذا قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فترك الكتاب لأجل ذلك، لأن هذا يكون أبلغ من الكتاب. وفيها أشياء كثيرة، اختلف أهل السنة هل خلافته بالنص أو أنها بالاختيار، اختيار الصحابة بالإشارات التي أشار بها النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله رأيتني على قليب فنزعت ما شاء الله أن أنزع منها، فجاء أبو بكر ليريحني فنزع على ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم جاء بعده ابن الخطاب فتحولت الدلو غربا، والغرب هو الدلو الكبير الذي تحمله الناقة أو الثور لا يحمله الإنسان، فما رأيت عبقريا يفري فرية حتى ضرب الناس بعطل. فقل هذا إشارة إلى الخلافة، خلافة يريحني يعني بعد ما ذهب إلى ربه جل وعلا يقوم مقامه. والضعف الذي ذكره في نزع أبي بكر لما حدث من الردة، ارتدوا صار يقاتلهم حتى ردهم إلى الإسلام، وهو في هذا صار هو الثابت الذي لا يتزعزع، فالصحابة كلهم صار عندهم شك في هذا، فصار ناظرهم حتى رجعوا إليه، قال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم. حتى قال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم، فقال ألم يقل بحقها؟ فالزكاة من حقها، يعني من حق لا إله إلا الله. ثم رجعوا إليه واجمعوا على ذلك، وأجمعوا على ذلك ولم يفرقوا بين الذي منع الزكاة جحودا وقال إنها شبيهة بالجزية، والذي منعها قال إننا ما نؤديها إلا لمن كانت صلاته لنا سكن. الله جل وعلا فصل عليه إن صلاتك سكن لهم. وأبو بكر ما هي صلاة، ما هو صلاته علينا سكن، لأن الذي والصلاة المقصود فيها الدعاء الذي يؤدي يأتي بالزكاة يدعى له. ومنهم من قال نحن أولى بها، لكن ما نمنعها، هي حق لله ولكن نحن أولى بها، فلم يفرقوا بين هؤلاء بل قاتلوهم جميعا، لأن هذا أمر عام وشامل. فإذا جحد الأمر الشامل العام الذي يظهر من شعائر الدين يجب أن يقاتل، ولم يفرقوا بين هؤلاء وهؤلاء، بل من المبالغات التي بلغوا فيها لما إنهم جاءوا تائبين قال أبو بكر لا نقبل منكم حتى تشهدوا أن قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة، لأنه ليس عنده في ذلك شك. ولهذا موقفه بعد ذلك من أعظم المواقف، يعني بعد وفاة الرسول، لأن الصحابة لما توفي الرسول أسقط بأيديهم، كعمر صار يعني كاد يذهب عقله، فأخذ السيف وقال والله لا أسمع أحدا يقول مات رسول الله إلا ضربته. جاء أبو بكر وهو يتهدد الناس ويتكلم فقال له اجلس، فلم يجلس فتركه وصعد المنبر، قال أما بعد من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن يعبد الله فإن الله حي لا يموت، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. لما سمع الكلام يقول سقط السهم من يدي فعقرت أصبحت لا تحملني رجلاي. أما أبو بكر فكان ثابتا لا يتزعزع، دخل على الرسول أولا ثم كشف عن وجهه وقال طبت حيا وميتا، بأبي وأمي أنت، أما الموت الذي كتبه الله عليك فقد ذقته. ثم خرج إلى الناس. فالمقصود أنه ثبت كما قال أنس جاء أبو بكر ونحن كالثعالب، فلم يزل يشجعنا حتى كنا كالأسود، أصبحنا رجعنا كما كنا. فالمقصود أن الكلام في الخلافة هو الذي حدث فيه خلاف الرافضة، والرافضة يجب أن لا يعتد بهم لا هم ولا خلافهم، لأنهم قوم لا يريدون إلا الباطل، لا يريدون، وهم لهم أصول مخالفة لأصول السنة، أصول فاسدة، فاتخاذهم مثلا 12 إمام معصومون كعصمة الرسل أو أشد، هذا كفر بالله جل وعلا. فإذا مثلا ثم ينسبون الكذب إلى أئمتهم وهم يكذبون عليهم، مثلهم لا يقولون هذا الهرى وهذا الكذب والافتراء، هم يتولون الكافرين ويعادون المؤمنين، ولهذا يتولون مسيلمة الكذاب ويرون الصحابة ظلموه، وكذلك يتولون أبا طالب وعبد المطلب يقول إنهم يجب أنه لا يتكلم فيهم وأنهم لا يقول أنهم كفار وأنهم في النار، من أين لهم هذا الشيء؟ كلها أهوى أهوى. ثم يرمون عائشة رضي الله عنها بالفجور مع تبرئة الله لها، ليس هذا كفر وتكذيب لكتاب الله؟ أشياء كثيرة جدا، قضايا واضحة، فكيف مثل هؤلاء يعتد بخلافهم وينظر إليهم؟ كتبهم مملوءة من الكفر والشتم واللعن، وهم كما يقول محب الدين الخطيب رحمه الله يقول كل النقمة التي ينقمونها على المسلمين ثم على العرب أن عمر بن الخطاب وأصحابه وزملائه هم الذين قضوا على عرش كسرى وهدموه إلى الأبد، فصار هذا هو السبب في المعاداة لأنهم قضوا على دولة الفرس وهم على فارسيتهم لا يزالون ويتسترون بالإسلام وبحب الصحابة لرمي المسلمين وطعنهم من كل جانب، ولا يخفى أمرهم على الناس الآن. ولكن العجيب من بعض طلبة العلم الذين يصاحبونهم ويداجونهم أنه لا يفيد فيهم المصاحبة والمداجة والإحسان، فهم عندهم في عقيدتهم أنه لا يجوز لأحد منهم أن ينصح لأي من تولى أمر المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، وأن النصيحة له كفر، ويخرجون من ذلك أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أما الباقي فكله. ثم رموزهم وكبراءهم لهم كلام نسأل الله العافية يدل على أنهم ما يعرفون الإيمان ولا شيء منه. هذا الخميني يقول في كتابه كشف الأسرار خاطب الرسول يقول يا رسول الله أنت ما بلغت، لو بلغت وعلمت الناس أن الخليفة بعدك هو علي لسلمنا من هذا الخلاف وهذا كذا. مثل هذا يقول هذا مسلم، يقوله مسلم مثل هذا. هم الآن يصرحون في كثير من المواقف بهذا الكلام، لم يؤمنوا بالله ولم يؤمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم، وعندهم أن الأئمة يعلمون ما يعلمه الله وأنهم لا يموتون إلا بإرادتهم، وأنهم يعلمون علم الأولين والآخرين ويعلمون كل كتاب أنزله الله وأشياء نسأل الله العافية ما يقولها اليهود والنصارى. أما العيدة فهم يبطنون عيدة لأهل السنة أكثر من معاداة اليهود والنصارى. وما وقع في العراق ليس ببعيد، يمسكون الرجل ويسلخونه حيا إمعانا بالتأذيب، ولو تمكنوا الآن لعملوا هذا العمل في كل مكان. وكذلك يخرقونه بالدريلات وبالأشياء حيا، كله تأذيبا وتنكيلا وإنفاذا للحقد الذي في نفوسهم نسأل الله العافية. فالمقصود أن خلافهم في هذا لا يعتد به، لا يعتد به، فالخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حق. ولكن يؤخذ من هذا أن عدم اعتقادي أن أبا بكر هو الخليفة يكون مخرجا للإنسان من اتباع أهل السنة وكونه معهم، هذا يضلل فيه الأمور التي يضلل، ولهذا نص على ذلك، نص على الخلفاء الأربعة خلفاء الراشدين. فمن زعم أن واحدا منهم ليس على ما رتب عليه في الفعل فهو مثل ما قال وأيوب السخرياني أضل من حمار أهله. فالواجب اعتقاد ذلك حقا، وأنهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حظ على اتباعهم، وأما بعدهم فصار الأمر ملكا، والله يؤتي ملكه من يشاء، وأول ملوك المسلمين معاوية بن أبي سفيان، وهو خيرهم وأفضلهم على الإطلاق، خير الملوك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأمور التي وقعت في الحروب والخلافات فهذه لم يتعرض لها، لأنه الواجب هكذا ألا يتعرض لها، أن تغض الأنظار عنها، ويقال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، وليس في ذلك شيء. ولسيما والذين مثلا كتبوا فيها كلهم رافضة، كتبوا في صفين وفي الجمل وفي غيرها كتابات لأن أهل السنة من الأصل أعرضوا عن هذا وقالوا لا يجوز أن يسجل ولا أن يكتب ولا أن يقرأ. أما ما حدث فيما بعد مثل طبري رحمه الله وابن كثير وغيره فإن هذا لما رأوا الكذب العظيم الكثير الذي انتشر وقلب الحقائق كتبوا الأشياء الذي يرونها لا لابد منها. والأمر مثل ما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الأخبار التي جاءت عنه في هذه لا تخلو إن يكون فيها زيادة ونقص وتغيير عن الوجه عن وجهه. أما الصحيح منها فهم معذورون فيه وهم بين من له أجران وله أجر والخطأ معفو عنه. لأنهم خير الناس وأفضل الخلق بعد الرسل كما قال صلى الله عليه وسلم خير القرون الذين بعثت فيهم. والله أخبر أنه رضي عنهم وهو يعلم أنه سيقع بينهم الخلاف والكسال والشيء الذي وقع. الله لا يرضى عن من يعلم أنه يكفر ويرتد يخبر أنه رضي عنه جل وعلا لأنه علام الغيوب. ذكر أبو بكر وذكر له صفات لأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار وأنه حميه في العريش عريش يعني عريش في يوم بدر كان هو الذي معه وهو الذي لما رفع يديه يستغيث بربه وبالغ في ذلك في رفع اليدين حتى سقط رداءه على كتفيه أخذه ووضعه على كتفيه والتزمه وقال يكفيك يا رسول الله يكفيك مناشدة ربك والله لينصرنك الله. فكان موقنا صادقا وكان إذا حدث أمر من الأمور يتفق مع ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدث في بيعة الرضوان قبله. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر الناس أن يحلقوا رؤوسهم وينحروا هديهم تلكأوا ولم يقوموا فغضب صلى الله عليه وسلم ودخل على أم سلمة وهو مغضب قالت مالك قال مالي لا أغضب وأنا أمر الناس ولا يمتثلون. فقالت تريد أنهم يمتثلون قال نعم. قالت أخرج ولا تكلم أحد وانحر هديك واحلق رأسك سوف ترى. لما فعل ذلك كاد بعضهم يقتل بعض من مسارعة بس فعل الرسول ذلك خلاص لا بد من الفعل. فالمقصود أن عمر أتى إليه قال يا رسول الله ألسنا المسلمون قال بلى. قال أليس هؤلاء الكفار المشركون قال بلى. قال ألسنا على الحق قال بلى. قال أليس هؤلاء على الباطل قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وكلاهم في النار قال بلى ولكني رسول الله لا أخالفه. قال على ما نعطي الدنية في ديننا قال أنا رسول الله لا أخالفه. فذهب إلى بكر وقال له مثل هذا القول. فقال له أبو بكر إنه رسول الله إلزم غرزة يعني عند المور التي يصير فيها شيء من الزعزعة ومن يكون أبو بكر ثابت. لما رجع من حجة الوداع كان في كان الذي يتخذه الرافضة الآن كذبا وزورا يقلبون الحقائق فيه في غدير خم هو مكان بين مكة والمدينة قام خطب الناس وقال في خطبته أما بعد فإن رجلا خيره الله فيما بين عنده في الدنيا وفيما عنده فاختار ما عند الله. صار أبو بكر يبكي يقول نفتيك بآبائنا وأمهاتنا وأموالنا وأنفسنا. صرنا الصحابة يتعجبون ما لهذا الشيخ يبكي وهو الرسول يخبر عن رجل أنه الله خيره بين ما عنده وبين الدنيا. صار يقول فصار الرجل هو رسول الله وأبو بكر هو أعلم الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأشياء كثيرة من هذا القبيل. المقصود أن أبو بكر كما هي عقيدة أهل السنة هو أفضل الصحابة بنص الحديث والنصوص ومقتضى ما حدث، فهو أول من آمن به من الرجال، وهو الذي آمن بدعوته كثير من السابقين، وهو الذي ثبت لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خليفته، وهو الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته: ما في أحد أمن علي بماله ونفسه من أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه لو سأله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. رسول ما يخشي أحد، فإن بالحقيقة بالواقع صلوات الله وسلم، ولهذا نص على عائشة أولا ثم على أبيها ثانيا. الأدلة في هذا كثيرة جدا على تقديم أبي بكر وأنه هو أفضل الصحابة، والصحابة عرفوا هذا في البخاري وفي غيره أيضا عن عبد الله بن عمر: وكنا نفضل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، نقول أفضل الصحابة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، ويسمعون ولا ينكر شيئا. قالوا: فمن ثاني أبي بكر الرضا؟ قلت: الإمارة في الإمام الأزهدي، يعني أنه صار أمير وأبو بكر خليفة، وهذا من الخصائص، فهذه من العجائب. أبو بكر قيل له خليفة رسول الله وصار يدعى بهذا فهو الخليفة، لما توفي وجاء عمر قالوا له: أنت خليفة رسول الله، قال: هذا تطويل ما يصلح، أنتم المؤمنون وأنا أميركم، اكفي كن أمير المؤمنين. اتفقوا على ذلك وصاروا يسمون أمير المؤمنين، فهو الفاروق، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاروق. وجاءت أحاديث في مسند وفي غيره أنه قال: لو لم أبعث فيكم لبعث ابن الخطاب، وقال: كان في من كان قبلكم محدثون، وإياكم في أمتي فمنهم عمر، فكان إذا تكلم بالشيء رأي نزل الوحي تصديقا له رضي الله عنه، وهو الذي لا تأخذه في الله لومة لائم. ومع ذلك كان من أشد الناس خوفا من الله جل وعلا، ومن أكثرهم تواضعا لله جل وعلا، ولم تغيره الخلافة، بل زاد في الخلافة زهدا وبعدا عن الدنيا وتواضعا لله جل وعلا، ولكنه إذا رأى المنكر ما يتركه. خرج يوما لضيعة منها أو لحاجة في خارج المدينة، وكان الوقت حارا، رجع قبيل الظهر فوافى غلاما على حمار، فقال: أردفني على حمارك يا غلام. فبادر ونزل من الحمار وقال: تفضل اركب. فقال: لا، تؤثرني على مكانك الأثير وأنت تركب في المكان الذي خلف، ولكن اركب في مكانك وأنا أركب خلفك. فدخل راكبا خلف الغلام وهو خليفة. هذا يكون لأحد الزهد واتباع الحق، والقضايا في هذا كثيرة. وكان يحمل على ظهره الطعام يوزعه على ظهره، وكان أكله الشيء الذي ما يأكله أدنى الناس وهو خليفة. مع ذلك لما أصيب رأى أنه خلاص انتهى، وكان ابنه عبد الله واضعا رأسه في حجره، فقال ضع رأسي في التراب، ضع خدي على التراب لعل الله يرحمني. قال حجري والتراب كله سجل، لا ضع رأسي على، ضع خدي على التراب لعل الله يرحمني. ثم صاروا يثنون عليه، فقال والله لو كان لي ملء الأرض لافتديت به من هول المطلع. شو هول المطلع؟ أول ما يطلع على الإنسان في قبره امرأة لهذا الحد، هو الذي بشره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة وقال إني رأيت قصرا في الجنة عظيم، فقلت لمن هذا القصر؟ فقيل لي رجل من قريش، فقلت أنا من قريش، فقال إن قالوا لها هذا لعمر الخطاب، قولوا لولا غيرتك يا عمر لدخلته. قال عليك أغار يا رسول الله، أشياء كثيرة يعني. المقصود أنه أفضل الصحابة بعد أبي بكر رضي الله عنه، وهو الذي قام بالخلافة بعده وفتح الفتوحات ونصر الأنصار، كما كان شفيقا على المسلمين، وكان من العدل في مكان صار يضرب به المثل. وبعده تولى الخلافة عثمان رضي الله عنه، الذي سماه المسلمون ذو النورين لأنه تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من دين الله، من الدين كون نعرف فضلهم ومقامهم. وثم كذلك بعده علي رضي الله عنه، فهو كلهم شهداء. أبو بكر هو الذي مات فأنفه، أما البقية قتلوا، وعثمان قتل في داره مظلوما محصورا، منع الصلاة في المسجد النبي وهو الذي زاد فيه، ومنع الاستقاء من البئر الذي اشتراها وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لك مثلها في الجنة، وهو الذي جهز جيش العسرة وقال الرسول له ما ضرك ما فعلت بعد اليوم. دخل عليه الثوار الغوغاء الذين هم شر في كل وقت وفي كل زمان، فقتلوه في داره وهو ممسك المصحف بين يديه. وما كان الصحابة يتصورون أن هذا يقع، قالوا إنه سيعطيهم مطالبهم ويرجعون، لا يتصوروا أن هذا يقع، ما تركوه. ولهذا لما حدث هذا أسقط في أيديهم ورأوا أنهم قد فرطوا في نصرته، حصل ما حصل. هذا كله بإرادة الله جل وعلا وبقضائه. قد قال صلى الله عليه وسلم إذا وقع السيف في أمتي لن يرفع إلى يوم القيامة، ووقع السيف بقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. إما ما ذكره هو الشهر الثاني في كتابه المشهور الذي هو فهو كذب، كذب وتزوير ومخاشات لكثير من الناس واتباع لهم. الرافض يقول أول خلاف حدث بين الصحابة الخلاف في موته، اختلفوا في موته ثم اختلفوا في توصيله ثم اختلفوا، ثم صار يذكر أشياء لا قيمة لها، ثم قال وأعظم خلاف وقع في الأمة الخلاف في الخلافة، وهو الذي سل فيها السيف. هذا كذب، ليس كذلك. الذي وقع فيه الخلاف وسل فيه السيف القتل، قتل الخليفة عثمان رضي الله عنه. أما الخلافة إن وين صار أول الأمر فيها أخذ وعطاء وكذا واختلاف، اتفقوا فيما بعد، ولم يخالف في هذا إلا سعد بن عبادة، والذي توقف كان يعدونه أولا صار يعدونه ويجعله خليفة فكأنه توقف. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهج السنة أنه فيما بعد بايع أبي بكر، وكذلك علي كان توقف شيئا ثم طلب أبي بكر قال تعال إلينا، امسك عمر قال ليش تروح إليهم لا تذهب إليهم، قال لا أذهب سأذهب لماذا لا أذهب، فذهب إليهم وبايع، وقال له البيعة ليست في البيت بايع في المسجد، فوعده يأتي في المسجد فبايعه جهارا ونهارا بين الناس، فلم يحصل خلاف في هذا كله، يعني اتباعا للأهواء. وقوله قالوا فرابعهم فقلت مبادرا من حاز دونهم قوة أحمد، هذا ليس صحيح، لا يقصد الحديث الذي فيه الإخاء وأنه ترك عينيا لم يخاوض، قال تركتك لأنك أنت أخي وأنه بياه أخوه. يظهر أن الشيخ ما عنده يعني تحقيقا في الأحاديث، الحديث لا يثبت، الثابت أنه آخى بين المهاجرين والأنصار ولم يؤاخي بين المهاجرين بعضهم، أما هو لم يكن آخي أحد قاعد. وزوج البتول وأخو من وطئ الحصى، مع أنه جاء في نونية القحطاني رحمه الله أنه سماه كذلك، والأخ الرسول زوج البتول وأخ الرسول، حتى وإن جاء فإن هذا ورد في حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه. وبعد الثلاثة والكريم المحتدي يعني أبا الحسن الإمام ومن له بيننا فضائل لم تجحدي، والكلام الذي جاء أنه فضائله أكثر من غيره ليس صحيحا، تجاء روى عن الإمام أحمد أنه قال ثبت لعلي ما لم يثبت لأحد من الصحابة، وهذا غير صحيح لم يقله الإمام أحمد، فالفضائل أبي بكر أكثر وأثبت، بل كما قال شيخ الإسلام فضائل أبي بكر خصائص، أما فضائل بقية الخلفاء فهي مشتركة مع غيرهم أبي بكر وغيره. وقوله ولابن هند في الفؤاد محبة مودة فليرغمن مفند، يعني معاوية رضي الله عنه يقول أن له محبة مودة لأنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك إرغاما للرافضة الذين يلعنونه ويتبرون منه ويقولون لا ولا إلا ببراء، لا يصح الولاء إلا بالبراءة من الأعداء، ويجعلون الصحابة أعداء لهم. مثل ما يقول الشعبي لعمش يقول والله إنهم أسخف الناس يقول لو كانوا من الطير لكانوا رخما، ولو كانوا من الحيوان لكانوا حمرا، حمر لأن الحمير هي أبلد البهائم. والله لو أردت لو شئت أن يملأوا علي بيتي هذا ذهبا لفعلوا، أكذب لهم حديث ويأتون بالذهب، ولست بفاعل، ولكن ما عليكم إلا تقولوا تذكروا شيئا من ذلك فإنه يوشك أن يقولوا لكم وجدنا الأعمش في خربة مع امرأة، يعني انهم يتعمدون الكذب، يتعمدون الرمي بالزور هذا في وقته، والمذاهب كلها غالبا تتراجع إذا كانت متطرفة، إلا هذا المذهب الخبيث فإنه يزيد تطرفا، نسأل الله السلامة. ذكر شيخ الإسلام في منهج السنة يقول أنه دخل فلان رجل من العلماء على كبير من كبرائهم في مكتبه، وفي أنه يظهر أنه كان له مكتب له، فلما دخل بدر قال: من حفر البحر؟ فالسؤال: من حفر البحر؟ قال: مش حفر البحر، حفر البحر الله. قال: من وجد فيه الماء؟ وجد فيه الماء الله. قال: لا، اجلس أخبرك. لما جلس قال: الذي حفر البحر علي، وأوجد فيه الماء الحسن. فلما أراد أن يخرج الرجل عاد إليه السؤال فقال له: حفر البحر معاوية وأوجد فيها الماء يزيد. يعني دعوة ما تعجز أحد، وكل أمورهم دعاوي كاذبة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
الوحي المنزل للتقى والسؤدد، يعني معاوية رضي الله عنه، أنه كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه فضيلة وله فضائل كثيرة. ويقول بعد ذلك: فعليهم وعلى الصحابة كلهم صلوات ربهم تروح وترتدي، وإني لأرجو أن أفوز بحبهم بما اعتقدت من الشريعة في غدي. يعني أن حبهم دين يرجى به الفوز عند الله والمثوبة. وكذلك يعني إن لأن الله جل وعلا فضلهم وأحبهم ورضي عنهم، فالمؤمن يجب أن يكون كذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم وصى بهم وأخبر أنهم أفضل الأمة أفضل الناس، فقال خير الناس الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم. وفضائلهم كثيرة، وفي هذا الأيام ينبغي أن تنشر فضائلهم وتذكر للناس لوجود ظهور الرافضة وكونهم يسبونهم ويحطون مع أقدارهم، ووجد من يوافقهم وهو ينتسب إلى السنة ويقول إنهم رجال وينبغي إنهم يخضعوا للنقد وكذا وكذا. قد اتفق أهل السنة على أن الصحابة كلهم عدول لتعديل الله ورسوله له، لا يطر فيهم كما يطر في غيرهم. ما هؤلاء فهم لا يعرفون الأمر على وجهه، نسأل الله العافية. قالوا أبانا الكولداني الهدى، قلت الذي فوق السماء مؤيدي، يعني أن الأمور كلها بيد الله، وإذا حصل هدى وتوفيق فهو من الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين اهتدوا والذين اتبعوا الحق واقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا الحق فحصلوا واجتنبوا الباطل وابتعدوا عنه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
أحسن الله إليكم. ثمة سؤال يسأل عن ما يحدث في هذه الأوقات من أحكام المظاهرات، وهل هي من الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهل من يموت فيها يعني يعد شهيدا؟
كل الأحكام لا تتغير موجود في هذا الوقت وفي غيره، ولكنها في بعض الأوقات تتأكد أكثر من بعض وجود المقتضي لذلك. مثل هذا السؤال واضح ما يحتاج الجواب عنه.
أحسن الله إليكم. يقول الله عز وجل خلق 7 سماوات و7 أراضين وخلق الجنة والنار وهما موجودتان، فما عقيدة أهل السنة والجماعة في مكان النار والأراضين 7 وفق مقتضى النصوص؟
الله أعلم، الله أعلم. الأرض أسفلها هو المركز، أسفل كل شيء، يعني وهو يلتهب نيران عظيمة جدا كما هو الواقع المشاهد، البراكين التي تخرج مع تذيب الصخر يعني. ولكن هل هذه النار؟ الله أعلم. الله أخبر أنها في سجين وأنها في أسفل سافلين، ولكن سيؤتى بها يوم القيامة تجر 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك تعرض إلى الناس وتحيط بهم في الموقف. الله أعلم إليهم. فالمقصود ما نجزم يقول إنها في الأسفل، وحتى بعض الناس تكلم يقول إنها هي الشمس، النار هي الشمس، شدة الإحراق الذي فيها الشديد والتوهج العظيم. لا، هي الشمس، الشمس والقمر كما جاء في الحديث يكوران، دوران مكوران في النار. المقصود أن الواجب أن نؤمن. أما الجنة فجاء تعيين مكانها أين هو، في السماء رزقكم وما توعدون، عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، سدرة المنتهى فوق السماء 7. أما النار فلم يأتي أين هي، فالله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للإنسان أن يشير بيده عند الحديث عن بعض صفات الله عز وجل، كالقول مثلا كالقول مثلا إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن ويشير بأصابعه ونحو ذلك؟
لا يجوز، ولكن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يفعل الإنسان، إلا أن يقتضي هذا باطل، يعني يخاف الإنسان الناس يعتقدون تشبيها أو أشبه ذلك، لا ينبغي أنه يوقع الناس في شبه. إلا في حديث ابن مسعود الذي رواه الإمام أحمد ورواه ابنه في كتاب السنة ورواه غيره في أيضا في ما كنا يهوديا حبرا من حبال اليهود، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إن نجد أن الله يضع السماوات على ذه ويشي بإصبعه، والأراضين على ذه، والجبال على ذه، إلى أن عد خمسة أصابع. رسوله يصدقه. لهذا جاء مسعود أنه لما حدث به صار يشير بذلك، وكذلك الذي حدث عن ابن مسعود صار يشير إلى الإمام أحمد. مثل هذا يقول هذا من التسلسل، حديث المسلسلات التي بهذه الصفة. هذا في هذه الجهة. وجاء في حديث أبي هريرة الذي في السنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ قوله جل وعلا: كان سميعا بصيرا، ووضع إصبعه الإبهام على أذنه، السبابة على عينه. يقول هذا السنة هذا تحقيقا لأن الصفة حقيقية، ليس المقصود تشبيه.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الكتاب الذي جمع اعتقاد أهل السنة والجماعة كله؟
هذا ما يوجد. السنة اعتقاداتهم تختلف كثيرا، وهم يذكرون في الكتب الشيء الذي يحتاجون إليه، وبعض الأشياء قد تكون واضحة وجلية ولا تذكر. هذه عادتهم، يذكرون الشيء الذي يصير فيه تردد أو فيه خلاف أو فيه كلام لأحد من أهل البدع يصون عليه. الشيء الواضح موجود في كتاب الله وفي حديث رسوله صلى الله عليه وسلم. ما يريد الإنسان كتاب شامل لجميع العقيدة لا أذكر شيء في هذا. الله أعلم.
أحسن الله إليكم. صلى الله عليكم. يقول: ألم يمت سعد بن عبادة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام؟
لا، ابن عبادة لكن سعد بن معاذ. مات سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عبادة العبقي هو الذي أصيب في أكحله، وهو الذي حكم في بني قريظة ثم مات بعد ذلك، والذي يقول: اهتز عرش الرحمن لموته. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم التمثيل بشخصية الكافر؟ بمعنى هو في أصله مسلم ولكن في التمثيل كان يسجد لصنم أو نحو ذلك، وهذا ظهر.
هو التمثيل؟ التمثيل ليش؟
التمثيل اللي في التلفاز.
التمثيل كله كذب. التمثيل كذب كله. كذب لا يجوز. وبعدين قد يكون فيه سخرية من الناس والاستهزاء، ويكون فيه الناس ما يحتاجون ذلك. يعني لازم الإنسان يمثل
كأنه كافر ويسجد لصنم؟
إن كان كافر ما يصلح التمثيل. التمثيل في الكلام وفي الأمثلة التي تضرب، أما أشخاص صور ومثل بها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: الأشاعرة يقولون إن الصفات السبع تدخل فيها الصفات الأخرى، هل هذا صحيح؟
لا، الصفات الأخرى وش هي الصفات الأخرى؟ الأخرى يقولون يجب أنها تؤول أو تفوض، وهذه يقول اتفق عليه العقل والسمع عملوا، مع أنها ما هي على ظاهرها، ما هو إيمانهم بها على ظاهرها. منها الكلام، كلام يقولون أنه المعنى القائم بالنفس، المعنى الواحد القائم بالنفس. هل هذه صفة الكلام؟ إذا هذه صفة الكلام لا يأخذون على ظاهرها. أما المحبة والغضب والرضا فعندهم يجب أنها تؤول أو تفوض، والتفويض معناها الجهل.
أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز أن نقول إخواننا الشيعة من باب الدعوة؟
لا، إخوان الشياطين طب إخواننا يجوز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم، هؤلاء معروف، ولكن يجب أنهم يدعوا يبين لهم الحق، لله يهدي من يهدي منهم. أمتهم الله أعلم أنها مستحيل، ليس مستحيل لكن بعيد هدايتهم.